نحن مع المادة الثامنة في الشفعة وأحكامها. أما ما تشير إليه كتابة الصك هذا ما يحتاج إلى قراءته. فما هي الشفعة؟ وهل جائزة أو ممنوعة؟ الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باعها به. اثنان مشتركان في حديقة في دار، باع أحدهما نصفه لشخص آخر، هذا الشريك يطالب بالشفاعة ويشفع إلا إذا تركها وهو عالم بها ولم يرغب فيها فلا شيء. أما إذا كان غائبا بعيدا ووجد شريكا وباع يطالب بالشفعة يعطاها. إذن ما هي الشفعة؟ هي أخذ الشريك يأخذ ماذا؟ حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باعها به، باعها بألف يأخذ بألف، باعها بمئة يأخذ بمئة، له الحق. أحكام هذه الشفاعة: أولا ثبوتها شرعا ثابتة بالكتاب والسنة. الشفعة شفعة البيع والشراء ثابتة، ثبتت الشفعة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، الرسول حكم بها. فقد روي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم. أما الذي ما ينقسم ما في شفعة، سيارة تقسم على اثنين، بعير تقسم على اثنين، الشفعة فيما يقبل انقسام بساتين أو دور. قضى رسول الله أي حكم بالشفعة في كل ما ينقسم يقبل انقسام. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كنت وأخوك مشتركين في بستان ثم اقتسمتما ذلك وانقسم وهناك طريق فاصلة ما بقيت شفعة. شفعة ما دام الشيء واحد قبل انقسامه وضرب الحدود. وتأملوا: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا له طريق وهذا له طريق، فلا شفعة. الشفعة فيما كان شيء واحد قبل أن ينقسم، يبيع حظه زميله شريكه يشتري ذلك الحظ، هو أولى به من غيره. أما إذا حصل انقسام وفصل البيع فلا. لا، مرة ثانية: الشفعة ثابتة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك خلاف. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قضى أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم أي يقبل انقسام. فإذا وقعت الحدود، قسموا الدار وإلى البستان ووقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة، انتهت الشفعة. شفعة ما دام شيئا واحدا. ثانيا: لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة. فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات والأرحية جمع راحة والدور الضيقة فلا شفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما ينقسم. الشفعة فيما ينقسم، أما الذي ما يقبل الانقسام لا شفعة به. مرة ثانية: لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة. فإن كان غير قابل للقسمة كآش كالحمامات جمع حمام والأريحة جمع راحة والدور الضيقة فلا شفعة فيها، ما تنقسم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما ينقسم. الشفعة مشروعة في ماذا؟ فيما ينقسم. أما الذي ما يقبل الانقسام لا شفعة به أبدا. الشفعة فيما ينقسم، أما الذي لا يقبل القسمة لا شبهة فيه كما بينا. السيارة تقسمها. ثالثا، لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت طرقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولأنه بعد القسمة يصبح الشريك جارا ولا شفعة للجار على الصحيح. بعدما ينقسم البستان أو الأرض أو الدار يصبح الشريك ماذا؟ جار له فقط، والجار لا حق له في الشفعة على الصحيح. تأملوها. لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت طرقه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود في ذاك الذي كان مشترك فيه اثنان أو ثلاثة، قسم وضربت الحدود وصرفت الطرق، هذا يدخل منها وهذا يدخل منها، فلا شفعاء. هذا أولا. ولأنه بعد القسمة يصبح شريكه جارا فقط، وهل جار يشفع؟ ما يشفع، ما يشفع له على الصحيح. الشفع فيما هو غير منقسم وقابل القسمة فقط. رابعا، من أحكام الشفع: لا شفعة في المنقول الذي ينقل ويحمل كالثياب. الشفعة في الثياب كالثياب كالحيوان، بقرة، بعير، كبش، ما فيه شفعة لأنه ينقل من مكان إلى مكان. وإنما هي في المشاع بين أرض، من المشاع العام بين من أرض وما يتصل بها من بناء وغرس. تأملوا. لا شفعة في المنقول كماذا؟ كالثياب والحيوان، لأنها تنقل من مكان إلى مكان. وإنما هي الشفعة في المشاع في المشاع من أرض، الشائعة التي بين الناس، المشاع من أرض وما يتصل بها بالأرض من بناء منزل وغرس وكذلك وغرس أشجار أو نخيل، إذ لا ضرر يتصور مع غير الأرض وما يتصل بها فيرفع بالشفعة. ما يتصور وجود ضرر في غير الأرض والبستان والدار مع بعضها بعض حتى يرفع بالشفعة، لا ضرر في ذلك. أعيد لكم القول: لا شفعة في المنقول في الذي ينقل كالثياب والحيوان، وقص على هذا. وإنما هي في المشارع، في المشارع من أرض، من أرض سواء فيها بنيان دار وما دار، وما يتصل بها من بناء وغرس. لماذا؟ إذ لا ضرر يتصور مع غير الأرض وما يتصل بها حتى يرفع بالشفعة، ما فيه ضرر. الشفعة مشروعة لرفع الضرر. الشفعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها بين عباد الله. من أجل ماذا؟ لرفع الضرر عن المؤمنين حتى لا يتنازعوا ويتطاحنوا. خامسا، يسقط حق الشفيع بحضوره العقد. لما كان يبيع أخوه زميله وهو حاضر العقد وما قال نشفع، سقط حقه وهو حاضر في العقد. يسقط حق الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتى مضت مدة. هم في مدينة واحدة وجميع شريك في البستان باع وهو يعلم ذلك أو ما طالب، لا حق له في الشفعة. يسقط حق الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتى مضت مدة، لحديث الشفعة لمن واثبها أي بادرها. الشفعة لمن طالبها وبادرها، أما سكت أو سكت ما ينبغي، معناها راضية بذاك البيع. فإن وسوس له الشيطان وقال له بعض إخواني لما ما شفعت، لا قيمة له لأنه كان حاضرا لما بيع البستان أو الدار، ثم كان يطالب بالشفعة. يسقط حق الشفيع بماذا؟ بحضوره العقد وهو يعقد بين البائع والمشتري، أو بعلمه بالبيع ولو كان ما هو حاضر ولم يطالب، سكت حتى مضت مدة لحديث الشفع لمن واثبها أي بادرها. أما الذي أهمل وترك لا شفعة له، الشفع لمن بادرها. وحديث أيضا الشفع كحل العقال، إن عقل حل العقال ما بقي شيء ما دامت معقودة، نعم، إلا أن يكون غائبا في الشام وإلا في العراق ولا في بلاد بعيدة، فإن له الحق في المطالبة بها ولو بعد سنين طويلة. شريكه باع، تبهت، كان المفروض يشفع ويقضي ولكنه غائب في بلاد بعيدة ما بلغه، بعد سنة سنتين بلغه أن زميله صاحب الحصة باعها، يطالب بالشفع؟ لا، لا، نعم، لأنه كان غائبا ما كان حاضرا. مرة ثانية، إلا أن يكون غائبا يوما باع ذاك الشيء البستان أو الدار، فإن له الحق في المطالب بها ولو بعد سنين طويلة، وإن لم يطالب شأنه، إن طالب له الحق. سادسا، من أحكام الشفعة تسقط الشفعة فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به. بيني وبينك بستان، أنت صاحب النصف، بعت بستانك ووهبته أو تصدقت به، تبات تسقط الشفعة، لا تقول أشفع فيما فعلته لأنك تصدقت به أو أوقفت وقف في سبيل الله. تأملوا هذه، تسقط الشفعة فيما إذا أوقف المشتري الذي اشترى نصيبا من نصيبك، اشتراه ووهبه أو تصدق به، حينئذ ما تطالب بالشفعة لأنه أصبح في سبيل الله، خليه يمضي لا تعترضه. ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب التي تقرب بها إلى الله، وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع الضرر فقط، رفع ضرر مظنون ما هو مجزوم به. أعيد فأقول، متى تسقط الشفعة؟ تسقط فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراه، أوقفه في سبيل الله على مساجد، على فقراء، على رباط، على كذا، أو تصدق به، اشتراه وتصدق به، في هذه الحال الشريك ما له حق في الشفعة. ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب، هذه قرب في سبيل الله أن يبطلها ما يجوز، وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون فقط ما هو مجزوم به. لماذا شرع الله الشفع على لسان رسوله؟ لرفع الضرر، هذا الضرر قد يكون وقد لا يكون، ضرر مظنون ما هو مجزوم به أبدا. فإذا اشترى هذا المشتري وأوقف أو تصدق لا حق لك في الشفعة هذه أبدا، لأنه في سبيل الله. ثامنا، عهدة الشفيع على المشتري، لا سابعا، للمشتري الغلة والنماء المنفصل. المشتري له الغلة لأن بستان فيه تمر فيها، والنماء المنفصل، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، أو قلعه مع غرم النقص إذ لا ضرر ولا ضرار. تصوروا هذه، صاحب بستان شريك له أخوه أو عمه بالنصف، تبهتم، باع نصفه لشخص، فهذا الذي اشترى ولا حق له، فإن بنى شيء أو غرس شيئا فللشفيع تملكه بقيمته، يتملكه لكن يدفع القيمة ذاك ويأخذه هو بقيمته، أو قلعه يقلع هذا الذي غرسه مع غرم النقص إذا حصل نقص. والعلة هي لا ضرر ولا ضرار بين المسلمين. هذا يتضرر غرس بنا وتقول له اخرج، وهذا الذي غرسه بنا لابد يأخذ قيمته. ثامنا، عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. فالشفيع يطالب المشتري والمشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق به بما وجبت فيه الشفعة. تاسعا، حق الشفعة لا يباع ولا يوهب. أنت شريك مع فلان في بستان ولا في دار، وبعت نصفك من هذا البستان أو الدار، فهل تقول أنا لي الحق في الشفعة؟ كذا لك حق في الشفعة. وهل لا، وهل لك أن تهبها أو تبيعها؟ لا حق لك. إن اشتريت اشتريت، ما اشتريت ما تقول وهبت هذه الشفعة لفلان أو أذنت فيها لفلان، لا حق لك. صاحب البستان أولى بهذا. حق الشفعة لا يباع ولا يوهب، فليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه، أنا وجبت أن أبيع هذا لفلان وفلان، أو يهبه لإنسان آخر يقول حقي وهبته، لا يصح أبدا. الشفعة فقط للشريك حتى ما يتضرر فقط. وهكذا إذ بيعها أو هبتها مناقضة للغرض الذي شرعت الشفعة له، وهو دفع الضرر ورفعه عن الشريك، فكيف نرضى بذلك؟ وهكذا هذه شريعة الإسلام في كل شيء في هذه الحياة، حتى في البيع والشراء. شريكان في منزل أو بستان لا بد أن لا يتضرر هذا ولا هذا، لا بد أن يرفع الضرر عنهما، وأي شيء سبب الضرر ممنوع ولا يجوز. والآن عرفنا الشفعة إن شاء الله وأحكامها. معنا كلمة أيضا في الإقالة، الشفعة شيء والإقالة شيء ثاني. اشترى بستان تقول أقلني وراجع لفلوسي وأعطيني بستاني وأرجع فلوسك، يجوز أو لا يجوز؟ يقول المادة التاسعة في الإقالة. ما هي الإقالة؟ الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما ندم. مرة ثانية، ما هي الإقالة؟ هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه. اشتريت منك سيارة أو بستانا ثم ندمت تبات بعد ما سلمت لك الثمن وندمت وطلبت منك الإقالة، تقيلني ولا لا؟ ترد إلي المبلغ وترد لك المبلغ ويرد إلي بستاني أو داري أو سيارتي. الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايع. أحيانا يندم الذي باع وأحيانا يندم الذي اشترى، أليس كذلك؟ اشترى دارا وبعد باع ظهر لأنها ما تنفع ولا تصلح له كذا، يقول من فضلك رد علي ثمني قد دارك. أو البائع كذلك لما باع ندم ثبات قال ما نفعل بهذا الثمن، رد إلي داري أو سيارتي، جائز بينهما لأن الإسلام يرحم المؤمنين ويرفع الضرر عنهما. سبحان الله. ما هي الإقالة؟ هي فسخ البيع أي إبطاله وتركه ورد الثمن إلى صاحب الذي دفع والسلعة ردها إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو ندم كلاهما، وكل واحد ندم، ندم البائع وندم المشتري أو كلاهما ندم. نعم، هذه الإقالة ليست فريضة، هذه من آداب الإسلام ورحمة المؤمنين. لو كان ما نرد له ذلك
صلوا خبر طلب الشفاء، طلب مدار الشفاء.
الشفع فيه ما هو مشترك بينهما، أما إذا كان مفصول بينهما طريق وباب ما يجوز الشفع فيما هو متصل ببعضه البعض. كما علمت يا بني الشفعة فيما هو مشترك، أما إذا كان هناك انقسام وطريق فاصل ما في شفعة. نعود إلى الإقالة. ما هي الإقالة؟ هي فسخ البيع وإبطاله وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلع إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما ندم. حكمها ما هو؟ الوجوب إلى الاستحباب. قال تستحب الإقالة عند طلب أحد المتبايعين، لقول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. ما حكم الإقالة؟ قال تستحب لا تجب، تستحب الإقالة متى؟ عند طلب أحد المتبايعين، إما البائع ندم وإما المشتري ندم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني رغب في هذا ولا لا؟ لما فيه من الإخاء والمودة وكذا، لأن كم إنسان يبيع بعد يندم يتألم يتحرق، فلو ترحمه وترد له أفضل. كم من إنسان يشتري بعد يندم، فلو ترحم وترد وتقيله لا بأس. من أقال مسلما عثرت بيعته أقال الله عثرته، رواه ابن ماجه. لا، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم صححه. وقوله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة. النادم الذي باع ندم أو اشترى ندم، من أقال ناديما أقاله الله يوم القيامة. أي فضل أعظم من هذا؟ ولهذا يقيل المؤمنون بعضهم بعضا. ثالثا أحكامها، أحكام الإقالة هي: أولا اختلف هل الإقالة تعتبر فسقا للبيع الأول أو هي بيع جديد. الإقالة ما هو تشتري بعد تتنازع عما اشتريت ولا لا؟ اختلف هل الإقالة تعتبر فسخا للبيع الأول أو هي بيع جديد. الظاهر هي فسخ للبيع الأول. ذهب إلى الأول أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى أنها فسخ للبيع الأول ما هو بيع جديد، وذهب مالك وحده رحمهم الله إلى أنه بيع جديد. والمسألة كما علمتم على وجه الندب والاستحباب، ما فيها الإلزام والوجوب. ثانيا تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي، تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي، الشيء الباقي يقيله فيه. مرة ثانية تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع، بستان وإلا دار وإلا سيارة بعضه هلك، يجوز الإقالة في البعض الباقي؟ يجوز، لأنها مستحبة. ثالثا لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد. بعتك السيارة ب10,000 وندمت، انتبهت، ما نقص منها 1,000 ولا تطلب الزيادة. أي نعم. لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد، وإلا فلا إقالة وأصبحت حينئذ بيعا جديدا. الإقالة كما اشتريت ترد إليه البضاعة يرد لك الثمن كما هو، ما زيد ولا تنقص، فإن كان زيادة أصبحت بيعا جديدا ما إقالة، وأصبحت حينئذ بيعا جديدا تجري فيه أحكام البيع بكاملها من استحقاق الشفعة واشتراط القبض في الطعام وما إلى ذلك من صياغ البيع وغيره.